بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، ونشرح فيها أو نعلق فيها على كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. قال رحمة الله عليه: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات أو الوقت هو الزمان أو المكان بالنسبة لباب الحج فيما يتعلق بمسألة الابتداء أو ما يتعلق به من أحكام. وبالنسبة للحج له ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهي أشهر الحج الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهي شهر ذي القعدة، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة في قول جماهير أهل العلم. وأما المالكية فيذهبون إلى أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا. وهذا الخلاف له أثر، هذا الخلاف له أثر يذكره العلماء فيما يتعلق بتأخير طواف الإفاضة، وفيما يتعلق ببعض الأحكام من أحكام الحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النسك أن لا يتجاوزها إلا بإحرام. فصح من حديث ابن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت المكانية. والمتأمل يجد بأن الله عز وجل عظم الكعبة، ولذلك أحاطها بجملة من الأمور التي تشير إلى عظمتها. فالكعبة محاطة بالمسجد الحرام، والمسجد الحرام محاط بالحرم المكي، وكذلك هذه المواقيت الخمسة من جهات شتى ومتنوعة ومتعددة، لا يتجاوزها من لديه نسك إلا بإحرام. وهذا يدل على عظمة هذا البيت. قول الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من جملة ما ذكر في تعظيم هذا البيت هذه المواقيت الخمسة. هذه المواقيت فيما يظهر من خلال التأمل في مجموع النصوص الواردة نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول ما وقت المواقيت الثلاثة، وهي ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل. وقرن المنازل، ثم بعد ذلك وقت لأهل اليمن، لأهل اليمن يلملم، ثم لأهل العراق ذات عرق، لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة جمعها الناظم في قوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه الخمس: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. الحديث هذه حديث ابن عباس ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق، ولكن جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. وأصل هذا الحديث عند مسلم من حديث جابر، وجاءت رواية جابر على الشك، جاءت رواية جابر على الشك، لكن جاء من طريق آخر فيها القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وثبت أن عمر سأله أهل العراق أن يبين لهم ميقاتا، لأنهم يبعدون عن المواقيت الأخرى، فوقت لهم ذات عرق. ولأجل هذا نجد خلافا بين العلماء: من الذي وقت ميقات أهل العراق؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه اجتهاد من عمر؟ قولان، بل ثلاثة أقوال. القول الأول أن أهل العراق الذي وقت لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ميقات أهل العراق ثابت بالنص. والقول الثاني قالوا بأن أهل العراق إنما الذي وقت لهم ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكان عمر رضي الله عنه من أكثر الصحابة موافقة للقرآن، فعمر رضي الله عنه وافقه القرآن في مسائل عديدة، في مسائل شتى، ومن جملتها هذه المسألة، هكذا ذكر العلماء. والقول الثالث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ميقات أهل العراق، وخفي ذلك على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلما اجتهد وافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وافق النص، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. ولذلك ميقات أهل العراق منصوص عليه كما عند مسلم وكما في السنن أيضا من حديث عائشة وعند مسلم من حديث جابر، وإن كانت جاءت رواية الشك، إلا أن التصريح بنفي رواية الشك وإنما بالقطع ثابت عن النبي، عن جابر رضي الله عنه. وأن عمر بن الخطاب اجتهاده وافق ما جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المواقيت التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تفتح الشام ولا العراق ولا اليمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن هذه المواقيت إلى هذه الجهات، يعني ذي الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق، هذه كلها مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبعد المواقيت عن مكة هي ذي الحليفة، والتي تسمى الآن بآبار علي، ونسبتها إلى علي ليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما إلى شخص اسمه علي. قيل والله أعلم، قد قرأت هذا في بعض الكتب، أن هذا هو ملك دارفور، ملك دارفور هو اسمه علي، ونسبت إليه، حفر آبار في هذه المنطقة. وتبعد عن مكة تقريبا 450 كيلو متر، وقيل 420، والله أعلم بالصواب، لكن الآن ممكن أنها تحدد وتعرف، يعني مسألة معرفة المسافة يعني ممكنة. وأما الجحفة فهي قرية خربة، وكان فيها يهود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان في المدينة وباء ومرض وحمى، فدعا بأن تنقل إلى الجحفة، فنقلها الله عز وجل من المدينة إلى الجحفة، وهي تبعد عن مكة ب183 كيلو متر 183 كيلو متر. طبعا هذه القرية مهجورة، هجرها الناس، ولذلك الناس يتخذون مدينة رابغ اللي بجوارها ميقاتا. أما يلملم فتسمى الآن السعدية من جهة اليمن، تسمى يلملم وألملم ويرمرم، هذه كلها أسماء لهذه المنطقة، وهو جبل معروف، جبل معروف، هذا ميقات أهل اليمن. وقرن المنازل هذا لأهل نجد ومن بجهتهم من دول الخليج، والآن تسمى بالسيل الكبير، وهذه تبعد عن، بالنسبة ليلملم تبعد 92 كيلومتر، يلملم تبعد عن مكة 92 كيلومتر، وأما قرن المنازل فهي أقرب المواقيت إلى مكة من جهة الطائف، ولذلك تبعد 75 كيلو متر. وأما ذات عرق، العرق هو الجبل الصغير، العرق هو الجبل، وذات عرق الآن مطمور والطريق ليس إليه، الطريق ليس إليه، وإن كان هناك محاولة إحياء لهذا الميقات، هناك محاولات حثيثة لإحياء هذا الميقات. وتبعد عن مكة ب94 كيلو متر. بالنسبة لأحكام المواقيت، أولا كل من أراد نسكا ومر على هذه المواقيت فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة. اختلف العلماء في من أراد دخول مكة ولا يريد نسكا هل يجب عليه أن يحرم؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب الإحرام، وأنه لا يجوز لأحد سواء أراد نسكا أو لم يرد نسكا أن يتجاوز الميقات قاصدا مكة إلا بإحرام. وذهب الشافعي رحمة الله عليه ورحم الله علماءنا، ذهب إلى أن من أراد الحج أو العمرة هو الذي يحرم بنسك. أما جمهور الفقهاء فاستدلوا بقول ابن عباس بأن من أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام، وأما الشافعي وهو القول الراجح الصواب فاستدل بهذا الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني أراد نسكا. أما من لم يرد نسكا مثل التجار، طلاب العلم، الحطابين، الزائرين، غير ذلك، فهؤلاء لا يلزمهم أن يحرموا إذا مروا على الميقات. هذا الميقات بالنسبة لمن أراد نسكا لا يجوز له أن يتجاوزه إلا بإحرام، ومن تجاوزه من دون إحرام حتى وصل إلى مكة أو في الطريق فإنه لا يجوز له أن يستمر، بل الواجب عليه أن يعود ليحرم منه. فمن تجاوز الميقات حلالا وهو مريد النسك فإنه يلزمه أن يعود إليه، فإذا عاد إليه لا يلزمه شيء، إذا عاد وأحرم من الميقات لا يلزمه شيء. تصورتم هذه المسألة؟ ها؟ معاي؟ يعني الآن رجل يريد الحج أو العمرة وتجاوز الميقات حلالا يعني ما أحرم، نقول له يلزمك أن ترجع، فإذا رجع أحرم من الميقات ثم دخل مكة ولا شيء عليه. الثاني رجل تجاوز الميقات وهو يريد نسكا، وهو يريد نسكا ثم أحرم من مكانه، أحرم من مكانه ولم يرجع إلى الميقات، فما حكم إحرامه؟ خلاف عريض وطويل بين العلماء، منهم من لا يرى انعقاد إحرامه، ومنهم من يرى انعقاد إحرامه ويلزمونه بدم لتركه واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات، وهذا هو الصواب. فمن تجاوز الميقات، من تجاوز الميقات متعمدا بغير إحرام وهو مريد النسك فيلزمه دم إن لم يعد إلى الميقات. طيب إن عاد إلى الميقات وقد أحرم في الطريق فلا ينفعه العودة إلى الميقات، ما ينفعه العودة إلى الميقات إلا أن يقال بأنه لا إثم عليه، على قول من يذهب بالتأثيم، وأنه مع الدم يلزمه الاستغفار، والله تعالى أعلم بالصواب. الثالث، من تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم بدا له نسكا بحج أو عمرة، فإنه يحرم أو يعقد إحرامه من مكانه، يعقد إحرامه من مكانه. وهذا نسأل عنه كثيرا، فمن الناس من يذهب إلى جدة مثلا زيارة أو حضور عرس أو دورة تدريبية أو لقاء أو شيء من هذا القبيل، أو يذهب إلى مكة مثلا لغرض دنيوي أو لغرض ديني، لكن لا يريد حجا ولا عمرة، ثم تطرأ عليه نية الحج أو العمرة فيقال له تحرم من مكانك، ولذلك يأخذ حكم من هو دون الميقات، يأخذ حكم من هو دون الميقات. الأمر الآخر، وهذا ضابط مهم، ما يتعلق بالإحرام قبل الميقات، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ عندي ضابط مهم تحفظونه، أن الإحرام ينعقد قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكان مع الكراهة إلا لحاجة. ما هو الميقات الزماني؟ شوال وذا القعدة وعشر ذي الحجة. لو أحرم بالعمرة أو بالحج في رمضان ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد مع الكراهة. لماذا؟ لأن المدة ستطول وربما يقع في محظور من المحظورات. وكذلك الميقات المكاني، من أحرم قبل الميقات بمسافة قليلة أو بأميال كثيرة، فهل ينعقد الإحرام؟ الجواب ينعقد مع إيش؟ الكراهة. لكن إن كان هناك حاجة فلا بأس. وقد أنكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على عمران بن حصين حينما أحرم من البصرة، وأنكر عثمان ابن عفان رضي الله عنه على أحد الصحابة حينما عقد إحرامه أظن من الشام أو من مصر، وقال عمر يقول الناس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من قبل الميقات، ولذلك الهدي النبوي أنك تحرم من الميقات. وقد سئل الإمام مالك، سأله رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال أريد أن أحرم من مسجده من جوار قبره. قال له أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ إنما هي أميال يسيرة. فقال يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تعتقد بأنك أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك السنة للإنسان، بل الواجب عليه، أن لا يحرم إلا من الميقات. لما ذكرت عن الحاجة قبل قليل، هذه في واقع الأمر يعني نذكرها دائما لمن يسافر بالطائرة، فكثير من الناس الذين يسافرون بالطائرة يفوتهم الإحرام من الميقات لسببين. السبب الأول إما غفلة بنوم مثلا، أو نسيان، أو انشغال، أو تأخر في لبس الإحرام، أو شيء من هذا القبيل، فيتفاجأ وإذا به قد فاته الميقات. والأمر الثاني تساهل بعض الناس اعتقادا منه أنه إذا مر من فوق الميقات سيكون قد عقد الإحرام. والواقع أن الطائرة سريعة، فمرورها من فوق الميقات لا يستغرق ثانية أو ثانيتين، ولذلك نقول للحاجة فلا بأس أن يحتاط صاحب النسك بأن يحرم قبل الميقات، بمعنى بعشر دقائق، بربع ساعة، بنصف ساعة، من باب الاحتياط لدينه، يحتاط لإحرامه، لأن هذا مما يشكل على كثير من الناس. أو أن تكون الطائرة قد تمر من مكان، أو الباخرة من مكان، يعني ربما يلتبس أو يشك في قضية المحاذاة، فيمكن أنه يحرم قبل الميقات. أما من مر عليها ووقف بها فإن المشروع في حقه أن لا يتجاوز الميقات، أو أن لا يسبق الميقات بإحرام. ومن فعل انعقد إحرامه كما ذكرت في الضابط قبل قليل. وأما ما جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق فهذا حديث ضعيف، وعندنا قاعدة بأن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها في العقائد ولا في الأحكام. نعم.
قال: باب وجوه الإحرام وصفته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه.
نعم. قال: باب وجوه الإحرام وصفته، والمعنى بيان الأنساك الثلاثة، بيان الأنساك الثلاثة التي اختارها الله جل وعلا لأهل الإسلام، وفيها ما فيها من التوسعة والتيسير، كل على حسب حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وصلى الظهر في المدينة أربعا، ثم ذهب إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج يريد الحجة، وكانت هذه الحجة هي حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما كالمودع للناس، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وأوصاهم صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله عنها روت بإجمال الأنساك الثلاثة، تقول: خرجنا مع رسول الله، كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وتقول: عام حجة الوداع، وهي السنة العاشرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة، وتوفي بعدها بأشهر صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فمنا من أهل بعمرة، يعني بعمرة وحج، وهذا هو القران، هذا هو القران، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو التمتع، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج، وهذا هو الإفراد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، حل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. هذه الأنساك الثلاثة، أنساك الحج. الحج عبادة واحدة لكن لها ثلاثة أنساك. النسك الأول التمتع. ما معنى التمتع؟ التمتع أن يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج، لاحظ القيد هذا مهم، أن يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، يعني يحل من العمرة ويبقى في مكة ولا يسافر مسافة قصر، ولا يسافر مسافة قصر، ثم يحج من هذا العام، فإن هذا يسمى تمتعا، وعليه دم، دم شكران، لأن الله جل وعلا جمع له في سفرة واحدة بين نسوكين، بين الحج والعمرة، عليه هدي، هذا الهدي دم يذبحه في مكة يسمى دم الهدي، الهدي، وهذا الدم شكر لله عز وجل على ما من وتفضل. بعض العلماء يقولون هو جبر لما حصل من التحلل بين النسوكين. ومن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من هذا العام فإنه لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأن العمرة وقعت في غير زمان، في غير ميقات الحج الزماني، في غير ميقات الحج الزمان. ومن اعتمر في أشهر الحج ولم ينوي حجا، من اعتمر في أشهر الحج ولم ينوي حجا ثم بدا له أن يحج ولم يسافر مسافة قصر، فإن حجه يكون تمتعا، يلزمه دم، يلزمه دم. الثاني القران. القران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. وإدخال الحج عليها إما أن يكون عند الميقات وإما أن يكون قبل طوافه بالبيت، فيحرم عند الميقات يقول لبيك اللهم عمره، فإذا جاء مكة قبل أن يطوف يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة. والقارن لا يتحلل، لا يتحلل، وإنما دخلت العمرة في الحج، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وأعمال القارن كأعمال المفرد إلا أن عليه دما. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع له بين نسكين في سفرة واحدة، فدخلت أعمال القارن فأعمال القارن كأعمال المفرد إلا أن عليه دم كما ذكرت قبل قليل، لأن الله تعالى جمع له بين نسكين. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، يلبي في الحج فقط. وقد اختلف العلماء في حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أي هذه الأنواع الثلاثة، على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ويستدلون لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا، وله أيضا ألفاظ أخرى. القول الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، فقد جاء في بعض ألفاظ الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، والحديث هذه صحيحة من حديث جابر بن عباس وغيره. والقول الثالث قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بسط هذا شمس الدين بن القيم في كتابه الهدي، واختار هذا أيضا قبله أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وعليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق من جملتهم مشايخنا، على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فيبقى على هديه، فقد ساق الهدي ولبد شعره صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل من إحرامه إلا يوم العيد، بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فصحيح، أهل بالحج والعمرة ولم يحل لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. وأما ما الألفاظ الواردة بأنه حج متمتعا، فإن القران يطلق عليه أيضا التمتع، ولذلك قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذلك في لغة الشرع أن التمتع يطلق على هذين النسكين، التمتع الذي يكون بالتحلل بعد العمرة والتمتع الذي هو القران، لأن كل منهما عليه هدي. ولذلك الصواب وهو القول الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج إيش؟ قارنا، هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. هنا نشأت مسألة في أي الأنساك الثلاثة أفضل، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن التمتع أفضل، قالوا بأن التمتع أفضل، ويستدلون لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ممن لم يسقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تأسف على فوات التمتع، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والتأسف لا يكون إلا على شيء فاضل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن التمتع أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن القران أفضل، وهم الحنفية قالوا بأن القران أفضل، وبينوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. وذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل، استدلوا بحديث عائشة وبفتوى أبي بكر وعمر وبفتوى عثمان وبفتوى علي على أن الإفراد أفضل، على أن الإفراد أفضل. هناك قول رابع وهو الذي ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إلى أن الأفضلية راجعة إلى حال صاحب النسك، فإن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي فينظر، فإن أتى بعمرة في أشهر الحج فالتمتع أفضل، وإن لم يأتي بعمرة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالإفراد في حقه أفضل. واضح؟ ها؟ أحد مهندس أنت الله يهديك، المهندسين ما شاء الله عليهم مرتبين. القول الرابع أعيد، القول الرابع قالوا الأفضلية راجع إلى حال صاحب النسك، فإن ساق الهدي، ما معنى سوق الهدي؟ أن يأتي به من مدينته، من بيته، من أهله، من وطنه، يسوق الهدي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أشعر هديه اللي كان أشعره وسلت الدم عنه وقلده نعلين، هذا دلالة على أن هذا هدي حتى لا يتعرض له، حتى لا يتعرض له. فقالوا إن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي فينظر، فإن أتى بعمرة في أشهر الحج فالتمتع في حقه أفضل، وإن لم يأتي بعمرة في أشهر الحج فالإفراد في حقه أفضل. طيب الآن هل أحد يستطيع أن يسوق الهدي؟
لا.
الجواب لا. وين تودي البعير معك؟ في الطائرة ولا تركبه في الباص؟ ماذا يفعل الناس؟ قسائم. طيب هل هذا السوق للهدي؟ ها؟
لا.
وين الفقهاء؟
ليس
ها أبو حميد، لا ليس سوقا للهدي، هذه ورقة ما يمكن ما تشيلها معك، هذا مجرد فقط تشتري الهدي، لكن سوق الهدي أن تذهب به. ولذلك ممكن لأهل مكة وجدة والطائف ومن هو دون الميقات الآن ممكن يسوقون الهدي، أما يعني الذين في الأماكن البعيدة فأتصور بأنه من الصعوبة بمكان أنهم يسوقون، يستطيعون سوق الهدي. تفضل.
قال: باب الإحرام وما يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
نعم. قال: باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، والإحرام مأخوذ من التحريم، بمعنى أن من التزم هذا الوصف فإنه تحرم عليه أشياء كانت مباحة عليه قبل الإحرام، قبل الإحرام. والإحرام من واجباته لبس الإزار والرداء والتجرد من المخيط بالنسبة للرجال. وأغلب المسلمين يفهمون من الإحرام أنه لباس الإحرام، وهذا فهم مغلوط، فهم مغلوط، قد يؤثر على الحج إذا لم ينو الحج أو لم ينو العمرة. فلباس الإحرام واجب من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام. ولذلك الآن لو أن شخصا دخل بثوبه وقميصه مثلا ونوى حجا أو عمرة وطاف وسعى مثلا وأتى بجميع المناسك، ما حكم حجه؟ صحيح، ما دام أنه أتى بشروط وأركان الحج. طيب وهذا اللباس؟ ها؟ هذا من محظورات الإحرام، ترك واجب من واجبات الإحرام، ترك واجبا من واجبات الإحرام، ولذلك يترتب عليه فدية الأذى على حسب ما لبس، على حسب ما لبس. فالرأس تغطيته له حكم، والبدن لباس المخيط له، له حكم. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها وين؟ القلب. والتلفظ بها بدعة، ولذلك ما يقوله صاحب النسك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، هل هذا تلفظ بالنية أم لا؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن الحج مستثنى من عموم هذه القاعدة، وهي منع التلفظ بالنية، قالوا إلا في الحج، للدليل للنص أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، لبى بالحج أو العمرة. والقول الثاني قالوا بأن الحج كغيره ليس فيه استثناء، وهذه ليست النية وإنما هي تلبية، وإنما هي تلبية. أما النية فهي عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، محلها القلب. هذه ليست نية وإنما هذه تلبية، هذه تلبية. لبى بالحج، والنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج. ابن عمر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا عند المسجد، والمسجد المقصود به الذي في ذي الحليفة، ذي الحليفة. ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا في ذي الحليفة، وإنما قال هذا ابن عمر فيما بعد ذلك، يقول من عند المسجد اللي تعرفونه الآن الموجود، الموجود. وإنما الثابت كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليل آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة. وبعد ذلك أنشئ هذا المسجد المعروف بجوار الجبل الذي يحرم الناس منه، وهو المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عمر من عند المسجد أشار إلى ما علمه وسمعه، وهذه مسألة فيها خلاف طويل أيضا وعريض بين العلماء، بل بين الصحابة، بين الصحابة. فمن الصحابة من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل من المسجد، كما هو قول ابن عمر. ومنهم من قال إنما أهل بعدما استوت به راحلته في البيداء قائمة، يعني لم تكن باركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب الناقة ثم بعد ذلك أهل بالحج. والواقع أن هؤلاء الصحابة الذين اختلف وصف بيان متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ومتى لبى، إنما نقل كل واحد منهم ما سمع، نقل كل واحد منهم ما سمع. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد نقل ذلك وسمعه يلبي، ومن سمعه وهو على ناقته نقل ذلك. عموما المسألة فيها سعة، فمن لبى من عند المسجد أو لبى بعد ركوب وسيلة النقل مثلا، كل هذا مشروع. فبمجرد التلبية يمتنع صاحب النسك عن محظورات الإحرام. نعم.
قال: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، حديث خلاد بن السائب رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل. جبريل من هو؟ جبريل هو أفضل الملائكة، وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه. قال: فأمرني أن آمر أصحابي، أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وهذا الحديث استدل به بعض علماء الأصول على أن الأمر بالأمر يفيد وجوب أداء الأمر، في مسألة أصولية معروفة. قال: أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ومعنى الإهلال التلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، بالإهلال. ولذلك الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، بالإفصاح عن نوع النسك وأيضا بالتلبية المعروفة. وهذا الحديث أخذ منه بعض العلماء وجوب التلبية، بل ذهب الظاهرية والحنفية إلى أنه شرط، عفوا إلى أنه ركن، حتى ذهب فريق منهم إلى بطلان حج من لم يلبي، إلى بطلان حج من لم يلبي. ولذلك التلبية فيها ثلاثة أقوال: القول الأول بأنه ركن من أركان الحج، ويستدل لذلك بالأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره جبريل كما في حديث خلاد ابن السائب، ويستدلون أيضا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام إن كانوا يلبون. القول الثاني قالوا بأنها واجبة، بأنها واجبة، ومن ترك التلبية فعليه دم. وجمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والعمل على أنها سنة، العمل على أنها سنة، وأن الأمر هنا مصروف إلى السنية، مصروف إلى السنية، لأن الأمر إما أن يكون مصروفا إلى الوجوب أو إلى السنية أو إلى الإرشاد أو إلى الإباحة بحسب السياق، ولأهل العلم كلام طويل في هذا. والمقصود بأن التلبية من الأعمال الجليلة، العبادات العظيمة، فقول المحرم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم يعني لبيك يا الله، فحذفت الياء في أوله ثم أبدلت بالميم، لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد، لبى بالتوحيد، هذه التلبية لأن فيها توحيد ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد الآن نجد أغلب الناس يعني لديهم إخلال بهذه الشعيرة العظيمة، فتجد أغلب الحجاج، أغلب المعتمرين، خاصة الذي يألف العمرة، تجد يثقل على لسانه التلبية، يمكن في أول الأمور يتحمس وبعدين يصبح الأمر عادي، وهذا غلط. ينبغي على المسلم أن لا يفوت مثل هذه، خاصة وأن الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي من حيث الوجوب والركنية ومن حيث السنة المؤكدة، فلا لا ينسى الإنسان أو يتغافل الإنسان أو يتكاسل عن التلبية. طبعا سيأتي معنا في حديث جابر متى يقطع المحرم التلبية، والفرق بين العمرة وبين الحج. ففي العمرة عند استلام الحجر أو عند رؤية الكعبة على خلاف سنذكره، وفي الحج عند رمي جمرة العقبة، وسنذكر هذا أيضا في محل. نعم.
قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ما معنى تجرد؟ يعني تعرى، بحيث أنه خلع جميع ملابسه واكتفى بإزار ورداء، اكتفى بإزار ورداء، ولذلك الرجل مأمور بأن يتجرد من اللباس، يتجرد من اللباس ويلبس إزار ورداء، فكل ما فصل على عضو أو غطي به الرأس فممنوع منه المحرم، فلا يجوز للمحرم أن يلبس الطاقية ولا العمامة ولا العصابة ولا الغترة ولا الشماغ ولا القبعة، كل هذا ممنوع، يجب عليه أن يحسر عن رأسه، وأيضا أن يتجرد من المخيط، والمخيط كل ما خيط على الأعضاء أيضا، من قميص أو فانيلة أو سروال أو بنطلون أو ثوب مثلا أو غير ذلك، ويكتفي بالإزار والرداء، يكتفي بالإزار والرداء. قال: واغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، وإن كان هذا الحديث يعني محل كلام عند أهل العلم، منهم من يضعف الحديث ومنهم من يحسن الحديث والعمل على تحسين الحديث، ولذلك الاغتسال ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، بل إنه أمر أسماء بنت عميس كما سيأتي معنا حينما نفست في ذي الحليفة، أمرها بأن تغتسل. اغتسال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر لأن ولدت محمدا في حجة الوداع، اغتسالها لأي شيء؟ للإحرام وليس للنفاس، لأن للتو نفست، فما أمرها بالاغتسال لكونها نفسة. النفسة لا يجب عليها الاغتسال إلا أن ترى الطهر، ولذلك للإحرام. وهذا معروف عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للإحرام، والاغتسال للإحرام سنة مستحبة وليس شرطا ولا واجبا. ولو أحرم الجنب ما حكم ذلك؟ ها، جنب واحد نام في الطائرة ولا في الميقات، في الطائرة، خلونا على أساس شوي يعني نضيق المسألة، استيقظ هو في الطائرة وإذا به قد احتلم وقبل الميقات، فهل يجوز له أن يلبي ولا لازم يغتسل؟ ها؟ يجوز له. وين الدليل؟ حديث أسماء بنت عميس نفست، ولذلك ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. ولأجل هذا تجد بعض الناس قد يصعب على نفسه ويعسر على نفسه وعلى من معه من الرفقة لمثلا مسألة الغسل، فالرفقة مثلا تريد المشي أو مثلا هناك حجوزات أو هناك شيء، فيعطل هؤلاء يقول لا لازم أغتسل، لا مو بلازم، هي سنة مستحبة. ولذلك إذا أحرمت النفس أو الحائض أو الجنب أو من وجب عليه الوضوء فإحرامه صحيح. لكن إذا جاء المسجد الحرام ماذا يفعل؟ لا يجوز أن يطوف إلا بعده أن يغتسل الجنب وتطهر النفس والحائض. نعم، اللهم صل على محمد.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بعد.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
نعم، هذا حديث ابن عمر فيه بيان بعض ما يمنع منه المحرم، وليس كل ما يمنع منه المحرم، لأنه سيأتي بعد ذلك أحاديث فيما يتعلق بالنكاح وأيضا ما يتعلق بالصيد. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب. الثياب هي كل ما يلبسه الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، يسمى ثوبا، سواء كان إزارا أو رداء أو قميصا أو بنطلونا أو أي شيء يسمى ثوب، هذا يسمى ثوب. وقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس. السائل سأل ما يلبس، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يلبس المحرم، وهذا يسمى عند العرب بالأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم لماذا؟ لأن الممنوع لبسه على المحرم أقل من المسموح له أن يلبس، ولذلك الأصل في اللباس الحل والإباحة والجواز. لكن منع بعض الثياب لسببين، إما بسبب عبادة تلبس بها، وإما بسبب ما في هذا اللباس، مثل الحرير للرجال. الحرير للرجال، فإن الرجل ممنوع من لبس الحرير، كذلك المعصفر والمزعفر، وهذا مضى معنا في شرح بلوغ المرام في المجلس السابق لما شرحنا الأحاديث في باب اللباس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأسلوب الحكيم، فذكر ما لا يلبسه المحرم لفائدة عظيمة، فائدة عظيمة. ولذلك لو قال ما يلبس المحرم فذكر له الشيء الفلاني والفلاني لربما التبس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن هناك أشياء لا يجوز للمحرم أن يلبسها. قال: لا تلبسوا القمص، جمع مفرده قميص، والقميص هو الثوب، القميص هو الثوب، وليس القميص ما يتبادر إلى الذهن الآن من اللباس الذي يكون تحته بنطلون، هذا يسمون الناس إيش؟ قميص. القميص هذا الثوب، هو الذي يأتي من أعلى البدن إلى أسفله، هذا يسمى قميص. الناس يسمونه إيش؟ ثوب أو كندورة، ها؟ أو دشداشة، دشداشة وكندورة وثوب، وش بعد؟ قلابية. يلا، القميص اللي في عرف الناس هو المشتمل على الجزء العلوي للبدن واللي تحت بنطلون. لا، القميص لا تلبس القمص ولا العمائم، العمامة معروف وهي تيجان العرب كما يذكر العلماء، ولا السراويلات، ولا السراويلات وهو الذي يلبسه الإنسان بحيث أنه يدخل رجليه فيهما، وهذا لا يحتاج إلى توضيح. السروال والبنطلون معروف، ولا البرانس، البرانس البرنس هو الثوب الذي فيه قبع ملتصق به مما يغطي الرأس، وأغلب ما يلبسه الآن أخواننا المغاربة، اللباس هذا الذي عند المغاربة هذا هو يسمى البرنس، ولا الخفاف وهو ما يلبس بالقدم فيغطي القدمين، هذا الخفاف جمعها، هذا جمع مفردها خفين، وعفوا مثناها خفين ومفردها خف، ولذلك في أبواب الطهارة يقول: باب المسح على الخفين، المسح على الخفين. ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. النعل هو الحذاء، أو اللي هو النعل هو اللباس، أو هو يعني شيء يلبسه المرء في قدمه دون الكعبين، ويكون مكشوف، ويكون القدم أو يكون القدم مكشوفا، هذا يسمى نعل. قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم، يسمونه إيش عندنا في العامية؟ جوزة، جوزتين، ها؟ الجوزة، الكعبين في أسفل الساق وأعلى القدم. قال: ولا تلبسوا شيئا، يعني من الثياب لا تلبسوا شيئا مثلا مسه الزعفران، نوع من أنواع الطيب، ولا الورس وهو نوع من أنواع الطيب، أصفر له رائحة، له رائحة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مجموعة من اللباس يمنع على المحرم أن يلبسهما حال الإحرام. لا تلبسوا القمص، يعني الثياب، ومن وأيضا مثل القمص القميص والفانيلة، والفانيلة هذه اللي يلبسها الإنسان، هذه كلها من محظورات الإحرام. ولا العمائم، ومثل العمائم الطاقية، العصابة، الشماغ، الغترة، القبعة. ولا السراويلات، ومثلها إيش؟ البنطلون، وأيضا التبان اللي هو السروال القصير، السروال القصير هذا أيضا من محظورات الإحرام. ولا البرانس، هذه الثياب التي متصلة تغطي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. ولا الخفاف، الخفاف المعروفة من جلد في الغالب تغطي القدمين، وتغطي القدمين مع الكعبين، إلا أحد استثناء هنا، وهذا هذه رخصة بعد عزيمة: لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. بالنسبة لمن لم يجد النعلين، ما وجد نعال، فإن الشارع الحكيم رخص له في أن يلبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذه مسألة خلافية هل يقطعهما أم لا. قالوا بأن هذا الحديث منسوخ بحديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقطع الخفين لأن فيه إتلاف لهذا المال، إتلاف لهذا المال. الآن في سؤال يرد ونسأل عنه كثيرا فيما يتعلق بلبس بعض الأحذية، حذاء يلبسه الناس خفيف على القدمين ويشبه الحذاء الرياضي ويحتاج إليه كثير من الطائفين والساعين، فما حكم ذلك؟ أولا ما يلبسه الإنسان في رجليه بالنسبة للمحرم على ثلاثة أقسام. القسم الأول محظور من محظورات الإحرام بالإجماع، وهو الشراب يسمونه الجوارب والدلاغات، هذه كلها محظور. لماذا؟ لأن يغطي القدمين، وكذلك الحذاء الذي يغطي القدمين، كل حذاء يغطي القدمين يغطي عفوا الكعبين، كل حذاء يغطي الكعبين، وهي أنواع منها ما يمتد إلى الساق، أحذية تمتد أطرافها مع الساق، ومنها ما هو دون ذلك. هذا كله بالإجماع محظور من محظورات الإحرام. الثاني النعال، النعال هذه التي أحيانا يسمونها شبشب أو نعل عادي يظهر ظاهر القدمين أو أغلب ظاهر القدمين مع ظهور الكعبين، فهذه جائزة بالإجماع، هذه جائزة بالإجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم في نعلين، أحرم في نعلين، والصحابة كانوا يحرمون بذلك. بقي عندنا مسألة مشكلة جدا، وهي الأحذية التي دون الكعبين وتغطي ظاهر القدمين، هذا الذي أردت أن أذكره الآن. تعرفون هذه الأحذية؟
نعم.
رياضية بعضها الآن، أو الحذاء يسمونه كندرة أو حذاء أو شيء من هذا القبيل، هو دون الكعبين، يعني يظهر الكعبان لكن يغطي ظاهر القدمين، هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى المنع، إلى المنع، قالوا لأنهما يشبهان الخفين، فهما مثل الخفين من حيث الحكم، لأن الخف ليس فقط ستره للكعبين وإنما أيضا لظاهر القدمين، لظاهر القدمين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في لبس الخفين وقطعهما دون الكعبين متى؟ لمن لم يجد النعلين. ذهب الحنفية، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، إلى جواز ذلك إن احتاج إليه، فتغطية ظاهر القدمين لا يؤثر في لبس الحذاء بشرط أن يكون دون الكعبين، بشرط أن يكون دون الكعبين. وهذه المسألة الخلاف فيها شديد، ولذلك الاحتياط، الاحتياط أن الإنسان لا يلجأ إليها إلا وقت الحاجة، لأنه يوجد من الناس من يعاني يعني أمراض أو يعاني أمور صحية ويحتاج إلى مثل هذا اللباس، يحتاج إلى مثل هذا الحذاء، ولذلك يجتهد المفتي وطالب العلم فيستفصل منه، فإذا وجد بأنه مجرد ترفع وهكذا يمنعه، وأما إذا رأى بأنه يحتاج إليه موصوف له من الطبيب فيرخص له. والمسألة كما ذكرت ليس فيها إجماع. نعم. طيب، قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. هذه اللفظة من الحديث مع حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة الطيب، إلى مسألة الطيب، وأن الطيب محظور من محظورات الإحرام. ويدل على ذلك أيضا في حديث الرجل الذي وقصته الناقة فمات، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه وأن لا ولا يمس طيب ولا زعفران، ما يمس طيب، لأن قال عيسى لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب قبل الإحرام وبعده، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يتطيب بعد إحرامه، وإنما من السنة أن يتطيب قبل إحرامه وأن يطيب بدنه وشعره، حتى لو بقي الطيب، حتى لو بقي أثر الطيب ورائحة الطيب بعد إحرامه. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله أو في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو استمر الطيب بعد ذلك بعد الإحرام، أو سال على بدنه، أو سال من بدنه على ثيابه بعد الإحرام، فلا شيء عليه، للقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون. طيب، نكمل بعد الأذان الحمد لله. أيضا هذا الحديث فيه جملة من الأحكام. أولا ما يتعلق باعتناء المرأة بزوجها وإعداد أشياءه له، فعائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومن المهم جدا أن يكون لدى المرأة فقه أيضا في مثل هذه المسائل، فإن من النساء من تذهب وتطيب ثياب الإحرام، ولذلك يتفاجأ كثير من الأزواج يقول: لما وصلت إلى الميقات تبين لي بأن ثياب الإحرام قد بخرتها أم العيال، بخرتهم طيبتها ما شاء الله، وهذا خطأ. الأمر الآخر، يجوز للرجل أن يتطيب في شعره وبدنه ولو بالغ في ذلك، فبقاء وبيص الطيب في مفرق رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على إكثاره من الطيب ووضعه في مفرق رأسه وأيضا في بدنه صلى الله عليه وسلم. ذكرت أنا قبل الأذان بأنه أيضا يعني لو أن الطيب سال من البدن إلى الثياب فإن هذا لا يضر، ولو أن رجلا أثناء إحرامه مسح رأسه فعلق طيب بيده، أو مسح بدنه فعلق طيب ببدنه، فإن هذا لا يضر، على القاعدة التي ذكرتها، وهي أن المأذون فيه غير مضمون. الأمر الثاني، اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب، فتطيب قبل إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فحينما رمى جمرة العقبة وذبح هدية وحلق شعره تطيب صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى طواف الإفاضة. إذن هذه الأحاديث ذكرت فيها بعض محظورات الإحرام. المحظور الأول لبس المخيط، والمحظور الثاني الطيب، هذا كله مما هو ممنوع منه المحرم. نعم،
تفضل. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، هذا هو المحظور الثالث، وهذا أشد المحظورات، وهو مسألة الجماع وما يتعلق بالجماع. الجماع هو أشد المحظورات، لأنه يترتب عليه آثار يكفي منها فساد الحج إذا كان قبل التحلل الأول. هنا أشار إلى مقدمات النكاح، وهو مسألة الخطبة وكذلك الزواج، يعني عقد الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، فلا يجوز لمن تلبس بإحرام سواء كان في حج أو عمرة أن يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره. هذا الخطاب لولي أمر المرأة، ولا ينكح يعني غيره، ولا يخطب يعني لا يجوز له أن يخطب، وهذه كلها من محظورات الإحرام. نعم،
قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
بعد.
قال: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
نعم.
متفق عليه.
في هذين الحديثين بيان محظور من محظورات الإحرام، وأيضا الحرم، الحرم المكي، وأيضا على الصحيح الحرم المدني، لكن يختلف الحال من حيث الجزاء، من حيث الجزاء. فحديث أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي، كان أبو قتادة غير محرم فصاد حمارا وحشيا، والحمار الوحشي هو الذي يشبه من حيث الشكل والصورة الحمار الأهلي، لكن الله تعالى فرق بينهما من حيث الإباحة والحل، فأحل الحمار الوحشي وحرم الحمار الأهلي في خيبر، في خيبر وقيل في أوطاس، والمعنى بأن الحمار الأهلي كان مباحا في أول الأمر ثم حرم بعد ذلك، وأما الحمار الوحشي وهو المتوحش بطبعه، وليس بالضرورة أن يكون هذا المخطط، لا، قد يكون نفس صورة الحمار الأهلي لكنه يعيش في الصحراء متوحش بطبعه وينفر من جنس الإنسان، ولأهل العلم كلام في هذا، لكن هذا الذي يظهر أنه الصواب هو هذا الحمار. قال: وهو غير محرم، لم يكن أبو قتادة محرما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. هذا الحديث يشير إلى أن صيد المحرم حرام بالنسبة للصيد البري، أما صيد البحر فالله أباحه، قال الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. قال ابن عباس: أحل لكم صيد البحر يعني ما أخذتموه حيا، وطعامه ما أخذتموه ميتا مما يطفو من السمك وغيره على سطح البحر، فيجوز للمحرم كما يجوز للحلال صيد البحر بجميع أنواعه، أما البر فلا يجوز صيد البر، وصيد البر هو المتوحش بطبعه، مثل ماذا؟ غزال، أرنب، ضب مثلا، وغير ذلك، حمام، يعني شيء من هذا القبيل، كل ما هو متوحش بطبعه. ما معنى متوحش بطبعه؟ يعني إذا رأى الإنسان يشرد عنه وينفر منه وينفر ويعني ينفر عنه، وهذا هو المحرم على المحرم، والمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله، ما صيد لأجله. فإذا جاء حلال وصاد صيدا ثم قال للمحرم: هذا لك، فإن هذا لا يجوز، فهو محرم، محرم. ولذلك قال العلماء: صيد البر بالنسبة للمحرم كالميتة، كالميتة لا يجوز له أن يأكلها. والعلماء الفقهاء رحمة الله عليهم توسعوا فيها، فقالوا: لا يجوز للمحرم أن يشير إلى صيد، يقول للحلال: هذا صيد، لا بيده ولا بعصا، قالوا، ولا بعينه كأن ينبه الحلال إلى هذا الصيد بالتفاتة مثلا، ولا بتبسم، يقول حتى لو تبسم مجرد تبسم ففهم الحلال أن هناك صيد فهو حرام عليه، فهو حرام عليه. ولذلك الصيد الذي يحل للمحرم هو ما صاده الحلال لنفسه أو لحلال مثله ثم أهداه لمحرم. وحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، والشك هنا من نفس الصعب ابن جثام، قال: ما أدري أكنت بودان أو بالأبواء، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتذر له وبين له بأنه ما رده تكبرا أو استنكافا أو لأمر ما في الصعب، وإنما بين له السبب وهو أنه كان حرما أو كان محرما عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الصعب بن جثامة ما ليس فيه ما يدل على أنه صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه ما يشير إلى ذلك بخلاف حديث أبي قتان. ولذلك الجمهور الفقهاء، وهذه الطريقة بديعة وجميلة عند كثير من أهل العلم، جمعوا بين حديث أبي قتادة وبين حديث الصعب بن جثامة. ولذلك ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى التفصيل، فإن صاد أو صيد لأجل المحرم فإنه لا يحل، ويحملون حديث الصعب بن جثامة على ذلك. وأما إن أهدي للمحرم ولم يصد لأجله فحلال، ويحملون ماذا؟ حديث أبي قتادة يحملونه على ذلك. ومما يؤيد هذا التفصيل ما جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الشافعي رحمة الله عليه قال: هذا أحسن حديث لدي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا. والترمذي لما روى هذا الحديث قال كعادته رحمة الله عليه، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله وهذا التفريع والتقسيم هو الراجح. وبهذا نعلم بأن صيد البر محرم على المحرم إن باشره أو صيد لأجله أو أشار إليه، لكن إن أهدي إليه ولم يصد لأجله ولم يكن منه ما يشير إليه فهو حلال. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم، قال: خمس من الدواب. عندنا قاعدة أصولية بأن العدد لا مفهوم له، ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الخمس هنا تتعدى إلى غيرها، خمس أو خمسين أو خمسمائة، بخلاف الحنفية. ومن أعجب ما وقفت عليه أن الحنفية يذهبون إلى ظاهر هذا الحديث، وهذا من العجب، يقصرون الأمر على هذه الخمس مع أنه من أكثر الناس إغراقا في الرأي والقياس. عموما وقفوا على ظاهر هذا الحديث. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن العدد هنا لا مفهوم له، ولذلك كل ما فيه من معنى هذه الفواسق فيأخذ حكمه. قالوا: خمس من الدواب. الدواب جمع دابة، وكل ما يمشي على الأرض سواء على رجلين أو يزحف على بطنه فهو دابة. والله جل وعلا يقول: والله خلق كل دابة من ماء، فكل ما يدب على الأرض فهو دابة. لكن هنا ذكر الطير، فهل يقال بأن الطير دواب؟ العلماء يقولون يطلق عليه على سبيل التغليب، لأنه ذكر مع ما يمشي على رجليه أو يزحف على بطنه. خمس من الدواب كلهن فاسق. الفاسق هو الخارج، يقال فسقت النواة عن التمرة أي خرجت، فسقت النواة عن التمرة أي خرجت عنها. وسمي الفاسق فاسقا لأنه يخرج للإفساد، فهو خارج عن حكم غيره يخرج للإفساد. قال يقتلن في الحرم، يقتلن في الحرم، في الحرم أو في الإحرام. العلماء يقولون يقتلن في حال الإحرام وكذلك يقتلن في الحرم. وبعض العلماء قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يقتلن في الحرم وهو أشد، لأن محظورات الحرم أشد من محظورات الإحرام. والدليل أسألكم، ما الذي جعل محظورات الحرم أشد؟ الشيخ ناصر أحسنت، لأنه على الجميع، يعني لا تتقيد بحال الإحرام، فالحلال والمحرم ممنوع من هذه المحظورات في مكة، في منطقة الحرم، وفي منطقة المدينة أيضا، حرم المدينة كما سيأتي بحول الله. إذن يقتلن في الحرم. الغراب، الغراب طائر معروف، والعرب كانت تتشاءم بالغراب، سميه غراب البيت، فإذا نزل الغراب على بيت قالوا مات صاحب البيت أو حلت مصيبة، وهذا من التشاؤم المذموم. فالغراب من جنس الطيور التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تجلب سعدا ولا نحسا، الغراب. وسبب فسق الغراب كونه يعني يأكل، قيل الدجاج، وقيل يؤذي، وقيل يفقع عين الحاج، وإن كانت الحدأ أقرب، الحدأ هي التي تفقع عين المسافرين وتعبث بطعامهم. عموما الغراب فاسق من الفواسق، يقتل في الحل وفي الحرم. والحدأ، الحدأ طائر معروف، ذكروا بأنه يؤذي المسافر، فيسرق زاده ويفقع عين المسافر، وهو طائر خبيث معروف. والعقرب معروف، العقرب قد لعنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما تركت يعني نبيا إلا ولدغته، العقرب ملعونة، ولذلك هي فاسق وتؤذي، ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل وفي الحرم. والفأرة، فأرة معروفة، الفأرة دويبة من القوارض معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وأخشى أن تكون هذه الفأرة الفويسق. ولذلك يقولون الفأرة إذا أتيت لها بلبن الناقة ما تشرب، وأما إذا أتيت لها بلبن الشاة فتشرب. والكلب العقور، العقور الذي انتقل من كونه أليفا إلى كونه مؤذيا، عقور، لأنه ترك طبعه الأليف، فالأصل في الكلب أنه أليف، قال جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. والعقور هنا الذي يؤذي، يعني انتقل من حالة إلى حال. طيب أعتقد أن الوقت انتهى، غدا إن شاء الله آخر يوم، الشيخ يحيى الظاهر ما نخلص، تبون نكمل بعد العشاء ولا لا؟ غدا كمل الباب، تحملون ولا ها؟ لا غدا ها شيخ يحيى عادي؟ طيب إن شاء الله غدا نكمل الباب، إن أكملنا قبل العشاء الحمد لله، إذا بقي شيء نكمل بعد صلاة العشاء بإذن الله، صلى الله وسلم على